بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل القوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقرر المؤلف رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة، الطائفة الناجية المنصورة في بيان منهجهم، وأنهم لا يكفرون بذنب دون الشرك بالله، دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي، لا يكفرون بذنب دون ذلك ككبائر الذنوب أو البدع التي لم تخرج أهلها من الإسلام، وإن كان شرها مستقيم، إلا أنهم لا يكفرون المبتدع إذا كانت بدعته لا تخرجه من دائرة الإسلام، وإن كانت بدعته تكفره فلا كرامة. إذن لا يسلكون مسلك الخوارج في التكفير، فإن التكفير بالمعاصي كما أسلفت مرارا بيانا لما دونه الإمام ابن تيمية رحمه الله، أن الخوارج والمعتزلة يكفرون بالمعاصي بكبائر الذنوب، أما الخوارج فإنهم يقولون من ارتكب كبيرة فقد كفر، فإن مات عليها فهو خالد مخلد في النار، وأما المعتزلة فيوافقونهم في الحكم الأخروي، وأن العاصي إذا مات على معصيته الكبيرة فهو خالد مخلد في النار، ويخالفونهم في الحكم الدنيوي فقالوا هو في منزلة بين المنزلتين، وهذا قول على الله بلا علم،
وهدى الله أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة بأنه فاسق بما ارتكب من الإثم ومؤمن بما معه من الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص. تعال يا بأهل، تعال هنا. يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والإيمان يكون كاملا ويكون ناقصا. فأصحاب الإيمان الكامل هم أصحاب الإيمان المطلق، وأصحاب الإيمان الناقص هم أصحاب مطلق الإيمان. هذا مذهب أهل السنة الضائف الناجي المنصور، الذين عقلوا عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام مرادهما منهم. إذن التكفير والتبديع والتفسير بدون برهان ليس من منهج الطائفة الناجية المنصورة، وإنما إذا كفروا أو حكموا بالفسق أو البدعة على فرد أو قوم فإنما يحكمون بالنصوص، بما دلت عليه النصوص من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأجمع عليه المسلمون الذين يعتد بإجماعهم. فأهل السنة والجماعة السلف الصالح أورع الناس في الحكم على الناس، فلا يحكمون إلا بما دل عليه الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، بخلاف غيرهم من أهل البدع والأهواء والضلال، فإن المعروف عنهم أنهم لا يتورعون عن بغض أهل السنة ولمزهم ونبزهم للألقاب السيئة قديما وحديثا. وقد درستم في أقوال الفرق الهالكة وكيف يتعاملون مع أهل السنة من جهمية ومعتزلة ومرجئة وخوارج وغيرهم، ينبذون أهل السنة ويعتبرونهم خصوما، فقالوا إنهم مشبهة لأنهم أثبتوا الأسماء والصفات، وقالوا إنهم حشوية يعني أثاء لا وزن لهم ولا قيمة لهم في الحياة، وقالوا إنهم نوابغ يعني أهل أفكار جديدة مخالفة لما عليه الأمة، وغير ذلك من الألقاب التي أطلقت في قديم الزمان على أهل السنة. وأهل السنة صبروا، ولكنهم ردوا على أقوالهم المبتدعة الظالمة بأقوال الحق الذي إذا سطع نوره بدد ظلام الجهل والضلالات والبدع والأهواء. ردوا عليهم بنصوص الكتاب والسنة وبينوا المنهج الصحيح الذي عليه الطائفة الناجية المنصورة، وميزانه في أيديهم وفي قلوبهم وعلى ألسنتهم. من هي يا رسول الله؟ قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فترسم أهل السنة والجماعة خطى النبي الكريم وهديه العظيم وهدي أصحابه الكرام، واقتدوا بهم في المعتقد وفي المنهج العملي وفي كل باب من أبواب العلم والعمل. وصاروا طائفة ناجية منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وهم ظاهرون فالظهور لهم وإن قل عددهم وكثر عدد الأشرار. الظهور للطائفة الناجية المنصورة دائما وأبدا، والنصر لهم لأن الله عز وجل ينصر من ينصر الحق ويدافع عن الحق، لأنه من عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله ومن عند رسوله عليه الصلاة والسلام. وصارت النصر من الله لهم والتأييد والحفظ. قال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ففي الحياة الدنيا لهم الظهور ولهم العاقبة، ويوم يقوم الأشهاد هم الأعلون عند الله، وهم حزبه المفلحون وجلده الغالبون. هذه حقيقة لا يختلف فيها اثنان من أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة، وإن قل عدد أهل السنة. وهذا يجعلنا نكون أقوياء في معرفة منهج هذه الطائفة وفي عمل هذه الطائفة، نكون أقوياء. وسبيل القوة طلب العلم للعمل به والدعوة إليه والإخلاص لله تبارك وتعالى في كل ما تأتي وتذهب. تزداد قوة إلى قوتك وإيمانا إلى إيمانك واطمئنانا إلى ما أنت عليه، ثقة بالله واعتصاما بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحق المبين. إذن بطل مذهب الخوارج والمعتزلة في التكفير بالذنوب التي دون الشرك والكفر، الشرك الأكبر والكفر الأكبر كالكبائر ونحوها، فإنهم لا يكفرون العصاة وإنما يقولون لمرتكبها فاسق بكبيرته أو ناقص الإيمان بما ارتكب، مؤمن بما معه من الإيمان للنصوص التي سبق ذكرها في دروس مضت. نعم.
ولا يسلكون الفاسق المني الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة.
عرفنا نعم، هذا مذهب المعتزلة الذين يحكمون على أهل الكبائر إذا ماتوا عليها وهم من أهل التوحيد حكموا عليهم بالخلود في النار. أهل الجنة لا يفعلون ذلك، بل كل من مات على التوحيد، ما مات على الشرك الأكبر ولا الكفر الأكبر ولا النفاق الاعتقادي، مات وهو من أهل التوحيد والصلاة والصيام، وإن كان من أهل الزنا والسرقة وشرب الخمر ما لم يستحل ذلك فإنه مسيء يخشى عليه العقوبة، فإما أن يرحمه الله وإما أن يعاقبه، فإن رحمه فرحمة الله واسعة، وإن عاقبه عاقبه بقدر ما جنى ثم يخرجه الله عز وجل بفضله ورحمته من النار ثم بشفاعة الشافعين فيكون مآله الجنة. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان. وهذا دليل على سعة فضل الله ورحمته لعباده. في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نعم.
فالفاسق يدخل في الإيمان المطلق كما في قوله: وتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في الإيمان
الآيات التي سبق ذكرها: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وجه الدلالة من الآية أن الله تبارك وتعالى ذكر صاحب جريمة القتل والقتل من الكبائر، قتل النفس المؤمنة من الكبائر، ولكنه أثبت له الأخوة. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسماه الله أخا. فلو كان يكفر بمجرد الوقوع في كبيرة في معصية كثيرة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب ما سماه الله أخا، لأن الكافر ليس أخا للمؤمن. قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه الإحسان. يعني إذا عفى، إذا عفى ولي الدم عن القاتل الذي هو مرتكب كبيرة من القصاص إلى الدية، فليكن التعامل بينهما بالمعروف، الطالب يطلب بالمعروف والمطلوب يدفع ما عليه كذلك بالمعروف، فسماه أخا. وفي قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الآية. ف سماهم الله عز وجل مؤمنين، وبعضهم يقتل بعضا على سبيل تأويل، إلا أنه طائفة من المقتتلين باغية وطائفة معتدى عليها، فسمى الله الباغية والمعتدى عليها سماهم مؤمنين. إذن فبطل قول الخوارج والمعتزلة أن مرتكب الكبيرة يكون كافرا أو في منزلة بين المنزلتين، وأما في الآخرة فيكون خالد مخلد في النار، لأن الله سمى المرتكبين جميعا مؤمنين. هذا.
بل الفاسق يدخل باسم الإيمان المطلق كما في قوله: وتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل باسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا.
صحيح. احنا مضى معنا بأن المؤمنين ليسوا سواء، فمؤمنون أهل الإيمان كامل وهو الإيمان المطلق، ومؤمنون أهل إيمان ناقص. إذن فالناس يتفاوتون في الإيمان كما بين الثرى والثريا. فمدح الله أهل الإيمان المطلق الكامل في آيات متعددات، في سورة البقرة، في سورة آل عمران، في سورة التوبة، في سورة الأنفال، في سورة قد أفلح المؤمنون والمعارج وغيرها. من قرأ القرآن بتدبر وجده. وأهل الإيمان الناقص هم من كان دونهم من قصروا في بعض الطاعات ووقعوا في الكبائر، ولكنهم لم يخرجوا من دائرة الإسلام، فإنهم أهل الإيمان الناقص، يقال فيهم مؤمن بما معه من الإيمان فاسق بما ارتكب من الكبيرة أو مؤمن ناقص الإيمان. هذا فريق أهل السنة والجماعة طائفة الناجية المنصورة. الفاسق الملي يسمونه فاسق ملي، أي تابع لملة الإسلام ليس خارجا عنها.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين يسرقها وهو مؤمن. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة.
هذا من الإمام تفسير للحديث، لأن النفي هنا لا يؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي وهو مؤمن كامل الإيمان. فإذا نفي عنه كمال الإيمان بقي معه أصل الإيمان. إذن فهو مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق بما ارتكب من كبائر الذنوب. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة.
ولا يعمل اسم مطلق ولا يسلم مطلق مطلقا.
صحيح، لا يعطى الإيمان اسم، يعني لا يعطى حكم أهل الإيمان الكامل ولا يسلم مطلق الإيمان، فهو كما قال الشيخ فاسق بما ارتكب من الكبيرة مؤمن بما معه من الإيمان. نعم.
ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
نعم، هذا تدريب لمنهج طائفة الناجية المنصورة وبيان لموقفهم حيال أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. الترضي عنهم ومحبتهم، وأن المحبة فرض لازم لأن الله أحبهم، فيجب على كل مؤمن أن يحبهم. ومدحهم الله عز وجل وذكرهم بخير في آيات كريمات من سور القرآن، ومنها قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. وقوله سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة من المهاجرين والأنصار 1400. والمقصود أن المؤمنين الذين أتوا بعد أصحاب رسول الله يحبونهم حبا شرعيا ويعتبرون ذلك فرضا عليهم، ويترضون عنهم، فكلما ذكر صحابي أو صحابية قالوا رضي الله عنه أو رضي الله عنها، وهو دعاء عظيم مستمر على ألسنة أهل الحديث وقراء الحديث. وذكرهم بالجميل والاعتراف لهم بالفضل، لأن كل علم وصل إلينا فهو بفضل الله ثم بواسطتهم، هم الذين نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين حملوه، وهم الذين بلغوه إلى من بعدهم، فصار ميراثا عظيما لهذه الأمة محفوظا بحفظ الله له ثم بحفظ أهله الذين بذلوا جهودهم في حفظه في صدورهم وتدوينه بأقلامهم في دفاتره ونشره في أهل الأرض كل فيما يليه بحسب قدرته واستطاعته. وأيضا وجوب السكوت عما شجر بينهم ما حصل من الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد جاء بعدهم أن يخوض في ذلك الخلاف ويحكم رأيه وعقله فيدين فلانا ويحكم لفلان، وقد يجره ذلك إلى بغض فلان أو جماعة فلان والغلو في الآخرين كما فعلت الروافض وكما فعلت الخوارج. بل يعتبرون أي أهل السنة والجماعة يعتبرون المصيب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجرين، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، والمخطئ منهم خطأه غير متعمد وله أجر على اجتهاده وخطأه معفو عنه فيه. هذا منهج أهل السنة والجماعة أتباع الطائفة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، ومن هدي أهل السنة الدعاء أيضا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله عز وجل في سورة الحشر ذكر أن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وأهل الجنة فقط التي لا يدخلها غيرهم من هذه الأمة ثلاثة أصناف. الصنف الأول المهاجرون، والصنف الثاني الأنصار، والصنف الثالث من جاء بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة. ثلاثة أصناف ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة الحشر، هم أتباع رسول الله وأهل سنته، وهم أهل الجنة. قال الله عز وجل للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء أعلى الأقسام. وقال في القسم الثاني والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والقسم الثالث والذين جاءوا من بعدهم، يعني إلى يوم القيامة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الأقسام الناجية أهل الجنة أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدعى لأحد منهم العصمة، وما حصل من خطأ فهو غير متعمد، ويشارعون إلى التوبة منه، وما حصل من خطأ فإنه مغمور في سجلات حسناتهم الكثيرة الواسعة.
صلى الله عليه وآله وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده.
نعم هذا من السنة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم صريح، لا تسبوا أصحاب جميع الصحابة. ولو أن أحدكم أمر له، فلو كان لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، بيان لجلالة قدرهم وكثرة حسناتهم وعلو منزلتهم عند الله عز وجل. فصار الناس فيهم ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. الطرف الأول غلاة في بعض أصحاب رسول الله، جفاة لبعضهم الآخر، وهم الرافضة، وهم الرافضة وهم طوائف، بعضها أشد إثما من بعض. فرافضة مؤلهة غلوا في علي وأهل بيته وأهل بيت النبوة، غلوا فيهم حتى رفعوهم فوق منزلتهم وألهوا عليا فأوقد لهم النيران ودفعهم فيها عقوبة لهم. ومنهم الشابة، وهم الذين يتقربون في عباداتهم بسب أبي بكر وعمر ويطلقون عليهما الجبت والطاغوت على أفضل من وطئت أقلامهما الأرض بعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء والرسل الأولين. فهؤلاء كذبوا القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. ومنهم المفضلة، وهي طائفة من الزيدية فضلوا عليا ولم يسبوا الشيخين، ورأوا أن خلافتهما صحيحة، غير أنهم وافقوا أهل البدع في مخالفاتهم، فهم من الطوائف من الفرج 72 ما أخرجهم أهل السنة والجماعة من الإسلام، لكنهم على خطر عظيم، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي صاحبها. وأما الخوارج فإنهم غلوا في بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في علي ومن معه، حكموا عليهم بالكفر وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم، فأهلكهم الله في معركة واحدة. وتاب منهم من تاب، ومن خرج تائبا من الصف قبل الصحابة منهم، لأنهم ليسوا سفاكين للدماء بدون حق، ويحبون التوبة من العبد ويفرحون بذلك، لأن الله يفرح بتوبة عبده. ويقولون الناس إلى ترائرهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكل المنافقين إلى ترائرهم. وإن كان الخوارج لم يتعرضوا لخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، إلا أما عثمان فقد خرجوا عليه، لكن لم يتعرضوا لخلافة الشيخين وما حكموا عليهما بالكفر كالروافض. وأهل السنة وسط كما سلف ذكره مما دونه المؤلف رحمه الله من أن الطائفة الناجية المنصورة أتباع السلف الصالح يترضون يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شرعيا ويعتبرونهم خير القرون وأن الصحبة لا يوازيها شيء من العمل لمن جاء بعدهم ويترضون عنهم ويذكرون محاسنهم ويعترفون بفضلهم ويسكتون عما شجر بينهم. الحمد لله أهل السنة أتباع السلف الصالح في كل زمان ومكان هم أهل الحق وأهل العدل وهم الوسط الخيار بين الأطراف المتناقضة والمختلفة من أهل الأهواء والبدع. وقفت على موقف
يكون بإذن الله تكملة لهذا الشرح المبارك العقيدة الواسطية ابتداء من يوم السبت المقبل بعد صلاة العشاء لاستغاثة طويلة الشيخ جل المدخل بجد بتمام الساعة الحادية عشر صباحا في هذا المسجد لدورة الصمت وبعد السمع علميا جزاكم الله خيرا.
ولا يفوت لا يفوتنا التنبيه على الدورة التي ستقام في مسجد ابن تيمية في جيزان وسيتولى التدريس فيها قوم فضلاء مختارين. وأيضا نشجع على الحضور تلك الدورة التي تمتد أسبوع وتنتهي. وعلى كل حال فهذا من باب عني العرض والتنبيه وستلقى هناك دروس مباركة وطيبة ونافعة. وهي دورتنا دورة واحدة إنما كأنها تنتقل من مكان إلى مكان للمصلحة لمصلحة المكان الذي ينزل فيه ضيوفنا من الأماكن البعيدة ويأوي الناس إليهم ويشاركونهم ويتشجعون بوجودهم. فنحن ندعو أيضا إليها ونرقب فيها. عندك سيرة وأس العظيم
يقول الشائخ يريد نصيحة أن طلبة العلم الذين يخوضون في مناقشات حادة مع بعضهم بعضا ويتفرقون على قلوبهم شكل شيء بعضهم على بعض وربما يتفاقمون على ذلك.
مذاكرة العلم كما قال السلف حياة العلم بالمذاكرة حياة العلم بالمذاكرة سواء مع العلماء أو مع الأدراك. ولكن كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصيته لأهل العلم تعلموا للعلم السكينة والوقار. فالمناقشة الحادة بين الأقران التي يترتب عليها الزعل وربما تكون سبب إلى ما هو شر من ذلك لا ينبغي. ومتى رأى طالب العلم العاقل أن المذاكرة تتجر إلى شر ترك المجلس إلى وقت آخر، فليس الجفت من المذاكرة مغالبا ليكون الحق معي أو معك أو ما شكلك، لا، المذاكرة الغرض منها أن يتبين الحق بدليله فيأخذ به الجميع، سواء ظهر الحق على لسانك أو على لسان أخيك. ومجاهدة النفس لتكون مطمئنة، ومجاهدة الإنسان نفسه حتى لا يخرج به شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء إلى معاداة أخيه أو سوء الظن به، فلا بد بارك الله فيكم أن نتعلم الأدب للمذاكرة. يا أهل العلم تعلموا للعلم السكينة والوقار، والمشادة تتنافى مع السكينة والوقار، فإن يعني حصل شيء من ذلك فيترك فورا، ومن أخطأ على أخيه يطلب منه المسامحة، هذا هو واجب المسلمين عموما. وأما أهل العلم فإنهم يجب أن يكونوا أحرص الناس على فصاف القلوب ونظافة الألسنة وحسن القصد وتصحيح النية، فدائما وأبدا يكون هذا نصب أعينكم وفي قلوبكم، حياة العلم بالمذاكرة مع الأشياخ ومع الأقران، ونتعلم للمذاكرة حسن الأدب، نتعلم السكينة والوقار، ونقنع أنفسنا أن الحق ضالة المؤمن أن وجدها أخذها، وعلى ومن لسان أي شخص، المهم أنه حق أحب أن يتبع، ولنترك كل طريق تفضي بنا إلى التباغض أو تدابر سوء الظن أو نقص المحبة الشرعية، نتجنب هذه الطرق كلها. والشيطان حريص على أهل الإيمان أن يفسد عليهم قلوبهم وأخوتهم وسلوكهم الحسن، ليتحولوا من حال الحسن إلى حال ترضي الشيطان وتغضب الرحمن، فهم الهدف لشياطين الإنس والجن، هم الهدف. وأما غيرهم من الكفار والجهال وأهل الانحرافات فالشيطان قد قضى حاجته. ويروى أن اليهود قالوا إنهم لا يوسوسون في عبادتهم، قالوا لابن عباس إن اليهود تزعم أنهم لا يوسوسون في عبادتهم، فقال ابن عباس ماذا يصنع الشيطان ببيت خراب، قلوبهم خاربة وأعمالهم خاربة وقلوبهم فاسدة ونفوسهم شريرة، فماذا يصنع بهم الشيطان؟ لكن هدف الشيطان أهل الإيمان، يريد أن يفسد عليهم قلوبهم وأخوتهم وسلوكهم، ليتحولوا من الحق إلى الباطل ومن الخير إلى الشر، ونعوذ بالله منه. سلاحنا الذي نجاهد به شياطين الإنس والجن ذكر الله عز وجل والنية الصادقة وطلب العلم الجاد والنصح لكل مسلم والنصح لأنفسنا قبل الناس. تفضل.
هذا سؤال من أمريكا، يقول صاحبه كيف يرد على من قال صحيح أننا لا نحتاج إلى جماعة التبليغ في بلاد المسلمين، ولكن نحتاج إليهم في بلاد الكفر التي نهج المسلمون فيها دينهم فيدعونهم إلى إقامة الصلاة وترك المعاصي؟
حقيقة أن دنيا البشر لا لا تصرف إلا بالدعاة إلى الخير على منهاج النبوة. ونتمنى أن يكثر الدعاء في العالم الإسلامي وفي العالم الإنساني لينتشر الخير وينتشر التوحيد ويقل الشر. لكن الشرط في الدعوة أن تكون على منهاج النبوة بجميع تفاصيلها من الوسائل والغاية. فمن دعا الناس في بلاد المسلمين أو بلاد الكفر على منهاج النبوة بعد أن تزود بالعلم فهو الداعي إلى الله وهو المجاهد في سبيل الله، وكم له من الأجر. ومن كان متلبسا بالبدع ومخالفا لمنهاج النبوة في دعوته فلا بركة في دعوته لا في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفر، ليس فيها بركة. بركة الدعوة لتسير على منهج رسل الله الكرام وأنبيائه العظام ومن تأتى بهم من الأئمة الأعلام. فأهل جماعة التبليغ لا يخفى ما هم فيه من البدع والمخالفات لمنهج أهل السنة والجماعة السلف الصالح في الغاية من دعوتهم وفي الوسائل التي يدعون بها الناس، وسائل غريبة غريبة على وسائل الدعوة إلى الله على المنهج الصحيح. فهم لا ينكرون المنكر، وأمة لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما عرفت طريق الدعوة. وهم لا يطلبون العلم على أهله، وإنما يقولون للناس خروج في سبيل الله بدون علم، يعرفون شيئا من قواعد قعدها الأمراء التبليغيون من العجم وهما يسمونه بالشك المسائل التي ما عرفوا مدلولها، ولا يدعون إلى توحيد الألوهية لأنه في زعمهم أنه ينفر الناس، فتجدهم يفسرون لا إله إلا الله لا نافع ولا ضار ولا معطي ولا مانع ولا خالق ولا رازق إلا الله. وكفار قريش ومن معهم ما أشركوا في هذا النوع من التوحيد، توحيد الربوبية هذا ما أشركوا فيه، أقروا به. لكن جماعة التبليغ جهال بالعقيدة كما قال الإمام الشيخ بن باز رحمه الله. وفي السلوك في الدعوة والوسائل فهم لا يستفاد من دعوتهم، وأساس الدعوة وأول ما يدعو إليه الإنسان لا سيما في البلاد التي ما انتشر فيها الإسلام بمعناها الصحيح وفي بلاد الكفر، أول ما تبدأ تدعو الناس إلى تحقيق توحيد الله عز وجل والحذر من الشرك، وبعد ذلك تأتي الأوامر والنواهي بالتفصيل. هذا المنهج مفقود عند جماعة التبليغ. فالمقصود جماعة التبليغ دعوتهم غير صالحة لا في العالم الإسلامي ولا في العالم الإنساني حتى يصححوا دعوتهم ويسلكوا مسلك الرسل والأنبياء في دعوتهم ومسلك أئمة العلم في دعوتهم، ويرغبوا في تعلم الحديث وتعلم التفسير وتعلم العقيدة. وهذا شيء مفقود عند جماعة التبليغ. ومن كان عارفا بالعقيدة أو عنده شيء من العلم أخذه من غير الجماعة وانخرط في سلكهم فقد ظلم نفسه بكتمه ما يجب نشره، لأن من دخل معهم يجب أن يتمسك ويلتزم بمنهجهم التبليغي الذي يسيرون عليه، ومع ذلك يكون قد كثر سواد أهل البدع، ويكون قد كتم شيئا من العلم يحتاج الناس إلى نكره، فلا تجوز مخالطتهم ولا الدفاع عنهم ولا الثناء عليهم، لأنهم ما مشوا على المنهج الصحيح الذي يجب أن يسير عليه الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. وكم من الناس يغترون به، نعم يعني إنهم يخرجون الناس من أماكن الشر وكذا وكذا، لكن إلى أين يخرجونهم من محلات المعاصي، ولكنهم يدخلونهم في بدع مظلمة. فيا ليتهم إذا أخرجوا الناس بالطرق الصحيحة والمنهج السليم رموا بهم إلى أهل العلم الذين يعلمونهم. فالجاهل لا يصلح أن يكون داعية أبدا، إن أصاب في كلمة واحدة أخطأ في مئات الكلمات، فهذا شأن جماعة السبيل. وأذكر من القواعد التي يمشون عليها، ذكروا أن الأصنام خمسة، الأصنام خمسة يعني الأصنام التي تعبد من دون الله، وعباد الأصنام معروف مآلهم، فجعلوا في مقدمتها طلب الرزق، يعني الذي يسعى ليكتسب المال فينفق على نفسه وعلى ذويه، وعلى الرزق الذي قال الله لنا فيه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام إذا رأى رجلا عاطلا أمره أن يتحرك فيكسب فيأكل ويتصدق. هم يقولون فهم إلا أن يخرج معهم ثلاثة أيام في الشهر أو 40 يوما في السنة أو 3 أشهر أو 4 أشهر في العمر. هذا التحديد وهذا التنظيم ليس له أصل لا في الكتاب ولا وثانيا قالوا من الأصنام صلة الأقارب، يعني تذهب إلى فلان وإلى العم فلان والخال فلان والأخ فلان وكذا وكذا، هذا صنم. لما؟ حتى يخرج الإنسان معهم، يعني لا يكفي إلا أن يخرج معهم فيكون غير مسلم. أما إذا ما خرج مع جماعة التبليغ ويشتغل بهذه الأمور التي وصى الله بها ووصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا وبقية الأصناف خمسة كلها من هذا النوع دليل على أنهم جهال لا يفرقون بين التوحيد والشرك، ولا يفرقون بين ما يجب أن يكون عليه الدعاة إلى الله وما لا يجوز للدعاة أن يقعوا فيه ويدعو الناس إليه. ونحن نحذر من جماعة التبليغ وندعوهم أيضا ليعودوا إلى الخط الصحيح والدرب السليم الذي رسمه الله لنا في كتابه، وقالوا أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم.
هل ينعقل الزواج إذا كان ولي المرأة
تارك
للصلاة ولا
يصلي
الليل؟
لا ينعقل، لأنه ليس ولي، شرط الولاية على المرأة المسلمة أن يكون وليها مسلما وتارك الصلاة غير مسلم، فتنتقل الولاية منه إلى غيره من أولياء المرأة بالترتيب ممن هم من أهل الصلاة والتوحيد.
لا
يعني يقول الوالي، الوالي الشرعي، لا لم يوجد أحد من الأولياء فالوالي الشرعي المحكمة الشرعية أو السلطان من المسلمين، لا السلطان من الكافرين ولا المحاكم القانونية للطاغوت، حاكم للطاغوت كل هذه لا تنفع.
إذا
وجدت
عالية مسلمة
عالم مسلم، لا، العالم له الفتوى وله التعليم، ليس له سلطة حتى يكون من أهل السلطة. سؤال
أيضا لماذا
أقول في الإنسان ولا يمنع عالم من فتوى السلطة؟ هذا يا أخي ترى بصوتك أنت يشوش.
السؤال من فرنسا، تقول السائلة والدي يمنعاني من تزويج،
وإذا
عند الخروج من البيت لأنهما يعتقدان أن الوجه ليس بعورة، فهل يجوز لي أن أخالف أمرهما إذا خرجت متسترا؟
يجب الانقياد للشرع، هو وجه المرأة على القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة بأنه عورة بالدليل الشرعي والدليل العقلي والدليل العرفي. الدليل الشرعي يأمر بستر المرأة لأن كلها عورة، كما قال الله عز وجل وليضربن بخمرهن. والدليل العقلي يقضي بأن أحسن عضو في المرأة وجهها، وأن الفتنة معقودة في النظر إلى الوجه، لذا وجب ستر الوجه. فإذا خرج النساء كاشفات الوجوه فعلى هذه المرأة التي تحب الالتزام بالشرع أن تستر وجهها ولا تبالي بمخالفة جميلاتها، بل ترشدهن إلى ستر الوجه، هذا واجب المرأة سواء في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر وهي مسلمة.
يقول هذا السائل، كنت سائقا بتريلا وأنا أمشي على خطي انصدمني من الخلف سائق دباب وكان مسرعا وقطع الإشارة، فحصل بسبب ذلك وفاة شخص كان راكبا معه وضرر المرور خطأ عليه 100%، فهل تلزمني كفارة؟ فالحالة هذه إضافة الله خيره.
الذي يظهر لي أنه إذا لم يكن من هذا السائق خطأ، لم يكن منه خطأ لا قليل ولا كثير، فلا شيء عليه، لا دية عليه ولا كفارة عليه. أما إذا كان عليه نسبة من الخطأ وإن ثلث فعليه الكفارة والدية بحسب الخطأ ومقدار الخطأ.
يقول السائل، تكفير فائدة الصلاة ثابت من سنة المطهر، فهل يجوز وصفه بالكفر قبل موته أم لا؟
خلاف مشهور في هذا البحث، مع اتفاقهم أن تارك الصلاة جاحدا لوجوبها كافر باتفاق العلماء، وأما من تركها تهاونا فتارك أو تارك يصلي وتارك لا يصلي، فالعلماء فيه على قسمين، منهم من يحكم بكفره ويستدل بآيات من القرآن وأحاديث من السنة، ومنهم من يعتبره من عفاة الموحدين، وكل من الفريقين يدلي بنصوص. والذي مشى عليه من أئمتنا الكبار معاصرين الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين مشوا بأن تارك الصلاة ولو لم يجحد وجوبها فهو كافر خالد مخلد في النار، واستدلوا بقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ذكر أن الأخوة في الدين لا تتم إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فأما الزكاة فأخرجتها نصوص وأن تاركها تؤخذ منه وشطر ماله ولم يحكم عليه بالكفر. وأما الصلاة فبقيت على العموم لأنه ليس أخ للمؤمنين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه بالصلاة، فمن تركها فقد كفر. فجاء الإطلاق في السنة بأنه كافر ولم يفصل ولم يقل كفر عملي ولا كفر نعمة ولا شيء. وقوله عليه الصلاة والسلام: بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة، أي المصلي مسلم وتاركها كافر، ونحوها من الأدلة التي استدل بها العلماء القائلون بأن تارك الصلاة كافر كفر أصغر. وعلى هذا القول ليس من المسلمين، لا يورث ماله ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يشهد له أحد فيه. على هذا القول. وعلى القول الآخر يعتبرونه من عصاة الموحدين وهو تحت المشيئة، ولهم أدلتهم التي أدلوا بها. وعلى كل حال، من كان من أهل الاجتهاد فأصاب فله أجران، ومن كان من أهل الاجتهاد فاجتهد فأخطأ فله أجر وخطأهم معفون عنه، والأمر لله تبارك وتعالى.
إذا كان هناك دعاة باطل يصورون للناس الشرك بأنه محبة للصالحين وبأنه ليس شركا وخدعوهم بالحل الباطل، هل يعتبر هؤلاء الناس معذورون بالجهل؟
الجهل بالتوحيد والشرك لا يعذر به أحد سمع أن الله أنزل كتابا وأرسل رسولا، وهيأ الله العلماء من بعد المرسلين بينوا للناس التوحيد وأنه أعظم ما أمر الله به، وأدلة من القرآن والسنة ظاهرة، والشرك وأنه أعظم ما نهى الله عنه. فالسبب الذي يجعلهم يخضعون لأقوال هؤلاء المضللين الذين يرون الغلو في الصالحين توسل واستشفاع ومحبة وهم يستغيثون بهم، هؤلاء لا عذر لهم لأنهم ما سألوا أهل العلم عالمين لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
Thank you.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقرر المؤلف رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة، الطائفة الناجية المنصورة في بيان منهجهم، وأنهم لا يكفرون بذنب دون الشرك بالله، دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر واللهاب الاعتقادي، لا يكفرون بذنب دون ذلك ككبائر الذنوب أو البدع التي لم تخرج أهلها من الإسلام، وإن كان شرها مستقيم، إلا أنهم لا يكفرون المبتدع إذا كانت بدعته لا تخرجه من دائرة الإسلام، وإن كانت بدعته تكفره فلا كرامة. إذن لا يسلكون مسلك الخوارج في التكفير، فإن التكفير بالمعاصي كما أسلفت مرارا بيانا لما دونه الإمام ابن تيمية رحمه الله، أن الخوارج والمعتزلة يكفرون بالمعاصي بكبائر الذنوب، أما الخوارج فإنهم يقولون من ارتكب كبيرة فقد كفر، فإن مات عليها فهو خالد مخلد في النار، وأما المعتزلة فيوافقونهم في الحكم الأخروي، وأن العاصي إذا مات على معصيته الكبيرة فهو خالد مخلد في النار، ويخالفونهم في الحكم الدنيوي، فقالوا هو في منزلة بين المنزلتين، وهذا قول على الله بلا علم، وهدى الله أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة بأنه فاسق بما ارتكب من الإثم، ومؤمن بما معه من الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص. تعال يا أهل، تعال هنا. يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والإيمان يكون كاملا ويكون ناقصا، فأصحاب الإيمان الكامل هم أصحاب الإيمان المطلق، وأصحاب الإيمان الناقص هم أصحاب مطلق الإيمان. هذا مذهب أهل السنة الضائفة الناجية المنصورة، الذين عقلوا عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام مرادهما منهم. إذن التكفير والتبديع والتفسير بدون برهان ليس من منهج الطائفة الناجية المنصورة، وإنما
إذا كفروا أو حكموا بالفسق أو البدعة على فرد أو قوم فإنما يحكمون بالنصوص بما دلت عليه النصوص من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه المسلمون الذين يعتد بإجماعهم. فأهل السنة والجماعة السلف الصالح أورع الناس في الحكم على الناس فلا يحكمون إلا بما دل عليه الكتاب والسنة بالفهم الصحيح بخلاف غيرهم من أهل البدع والأهواء والضلال فإن المعروف عنهم أنهم لا يتورعون عن بغض أهل السنة ولمزهم ونبزهم للألقاب السيئة قديما وحديثا. وقد درستم في أقوال الفرق الهالكة وكيف يتعاملون مع أهل السنة من جهمية ومعتزلة ومرجئة وخوارج وغيرهم ينبذون أهل السنة ويعتبرونهم خصوما فقالوا إنهم مشبهة لأنهم أثبتوا الأسماء والصفات وقالوا إنهم حشوية يعني أثاء لا وزن لهم ولا قيمة لهم في الحياة وقالوا إنهم نوادر يعني أهل أفكار جديدة مخالفة لما عليه الأمة وغير ذلك من الألقاب التي أطلقت في قديم الزمان على أهل السنة وأهل السنة صبروا ولكنهم ردوا على أقوالهم المبتدعة الظالمة بأقوال الحق الذي إذا سطع نوره بدد ظلام الجهل والضلالات والبدع والأهواء ردوا عليهم بنصوص الكتاب والسنة وبينوا المنهج الصحيح الذي عليه الطائفة الناجية المنصورة وميزانه في أيديهم وفي قلوبهم وعلى ألسنتهم. من هي يا رسول الله؟ قال هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فترسم أهل السنة والجماعة خطى النبي الكريم وهديه العظيم وهدي أصحابه الكرام واقتدوا بهم في المعتقد وفي المنهج العملي وفي كل باب من أبواب العلم والعمل وصاروا طائفة ناجية منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وهم ظاهرون فالظهور لهم وإن قل عددهم وكثر عدد الأشرار الظهور للطائفة الناجية المنصورة دائما وأبدا والنصر لهم لأن الله عز وجل ينصر من ينصر الحق ويدافع عن الحق لأنه من عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله ومن عند رسوله عليه الصلاة والسلام وصارت النصر من الله لهم والتأييد والحفظ. قال عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ففي الحياة الدنيا لهم الظهور ولهم العاقبة ويوم يقوم الأشهاد هم الأعلون عند الله وهم حزبه المفلحون وجلده الغالبون. هذه حقيقة لا يختلف فيها اثنان من أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة، وإن قل عدد أهل السنة. وهذا يجعلنا نكون أقوياء في معرفة منهج هذه الطائفة وفي عمل هذه الطائفة، نكون أقوياء. وسبيل القوة طلب العلم للعمل به والدعوة إليه والإخلاص لله تبارك وتعالى في كل ما تأتي وتذهب. تزداد قوة إلى قوتك وإيمانا إلى إيمانك واطمئنانا إلى ما أنت عليه، ثقة بالله واعتصاما بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحق المبين. إذن بطل مذهب الخوارج والمعتزلة في التكفير بالذنوب التي دون الشرك والكفر، الشرك الأكبر والكفر الأكبر كالكبائر ونحوها، فإنهم لا يكفرون العصاة وإنما يقولون لمرتكبها فاسق بكبيرته أو ناقص الإيمان بما ارتكب، مؤمن بما معه من الإيمان للنصوص التي سبق ذكرها في دروس مضت. نعم.
ولا يسلكون الفاسق المني الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة.
عرفنا نعم، هذا مذهب المعتزلة الذين يحكمون على أهل الكبائر إذا ماتوا عليها وهم من أهل التوحيد حكموا عليهم بالخلود في النار. أهل السنة لا يفعلون ذلك، بل كل من مات على التوحيد، ما مات على الشرك الأكبر ولا الكفر الأكبر ولا النفاق الاعتقادي، مات وهو من أهل التوحيد والصلاة والصيام، وإن كان من أهل الزنا والسرقة وشرب الخمر ما لم يستحل ذلك فإنه مسيء يخشى عليه العقوبة، فإما أن يرحمه الله وإما أن يعاقبه، فإن رحمه فرحمة الله واسعة، وإن عاقبه عاقبه بقدر ما جنى ثم يخرجه الله عز وجل بفضله ورحمته من النار ثم بشفاعة الشافعين فيكون مآله الجنة. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان. وهذا دليل على سعة فضل الله ورحمته لعباده. وفي الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نعم.
بل الفاسق ينقل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله وتحرير رقبة مؤمنة وقد لا يدخل في اسم الإيمان.
الآيات التي سبق ذكرها، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وجه الدلالة من الآية أن الله تبارك وتعالى ذكر صاحب جريمة القتل والقتل من الكبائر، قتل النفس المؤمنة من الكبائر، ولكنه أثبت له الأخوة، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسماه الله أخا. فلو كان يكفر بمجرد الوقوع في كبيرة في معصية كثيرة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب ما سماه الله أخا، لأن الكافر ليس أخا للمؤمن. قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه الإحسان. يعني إذا عفا ولي الدم عن القاتل الذي هو مرتكب كبيرة من القصاص إلى الدية فليكن التعامل بينهما بالمعروف، الطالب يطلب بالمعروف والمطلوب يدفع ما عليه كذلك بالمعروف، فسماه أخا. وفي قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الآية. فسماهم الله عز وجل مؤمنين وبعضهم يقتل بعضا على سبيل تأويل، إلا أنه طائفة من المقتتلين باغية وطائفة معتدى عليها، فتم الله الباغية والمعتدى عليها سماهم مؤمنين. إذن فبطل قول الخوارج والمعتزلة أن مرتكب الكبيرة يكون كافرا أو في منزلة بين المنزلتين، وأما في الآخرة فيكون خالد مخلد في النار، لأن الله سمى المقتتلين جميعا مؤمنين. هذا
بل الفاسق يدخل قسم الإيمان المطلق كما في قوله وتحرير رقبة المؤمنة، وقد لا يدخل قسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا.
صحيح، احنا مضى معنا بأن المؤمنين ليسوا سواء، فمؤمنون أهل الإيمان كامل وهو الإيمان المطلق، ومؤمنون أهل إيمان ناقص. إذن فالناس يتفاوتون في الإيمان كما بين الثرى والثريا، فمدح الله أهل الإيمان المطلق الكامل في آيات متعددات في سورة البقرة، في سورة آل عمران، في سورة التوبة، في سورة الأنفال، في سورة قد أفلح المؤمنون والمعارج وغيرها. من قرأ القرآن تدبر وجده. وأهل الإيمان الناقص هم من كان دونهم من قصروا في بعض الطاعات ووقعوا في الكبائر ولكنهم لم يخرجوا من دائرة الإسلام، فإنهم أهل الإيمان الناقص يقال فيهم مؤمن بما معه من الإيمان فاسق بما ارتكب من الكبيرة، أو مؤمن ناقص الإيمان. هذا فريق أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة. الفاسق الملي يسمونه فاسق ملي، أي تابع لملة الإسلام ليس خارجا عنها.
قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين يسرقها وهو مؤمن. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة.
هذا من الإمام تفسير للحديث، لأن النفي هنا لا يؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي وهو مؤمن كامل الإيمان. فإذا نفي عنه كمال الإيمان بقي معه أصل الإيمان، إذن فهو مؤمن بما معه من الإيمان فاسق بما ارتكب من كبائر الذنوب. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة.
ولا يعتبر اسما مطلق ولا يسلم مطلق مطلق
صحيح. لا يعطى الإيمان اسم يعني لا يعطى حكم أهل الإيمان الكامل ولا يسلب مطلق الإيمان، فهو كما قال الشيخ فاسق لما ارتكب من الكبيرة مؤمن بما معه من الإيمان. نعم.
ومن حصول أهل السنة والجماعة كلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
نعم، هذا تدريب لمنهج طائفة الناجية المنصورة وبيان لموقفهم حيال أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. الترضي عنهم ومحبتهم، وأن المحبة فرض لازم لأن الله أحبهم، فيجب على كل مؤمن أن يحبهم. ومدحهم الله عز وجل وذكرهم بخير في آيات كريمات من سور القرآن، ومنها قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. وقوله سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة من المهاجرين والأنصار 1400. والمقصود أن المؤمنين الذين أتوا بعد أصحاب رسول الله يحبونهم حبا شرعيا ويعتبرون ذلك فرضا عليهم ويترضون عنهم، فكلما ذكر صحابي أو صحابية قالوا رضي الله عنه أو رضي الله عنها، وهو دعاء عظيم مستمر على ألسنة أهل الحديث وقراء الحديث. وذكرهم بالجميل والاعتراف لهم بالفضل، لأن كل علم وصل إلينا فهو بفضل الله ثم بواسطتهم، هم الذين نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين حملوه، وهم الذين بلغوه إلى من بعدهم، فصار ميراثا عظيما لهذه الأمة محفوظا بحفظ الله له ثم بحفظ أهله الذين بذلوا جهودهم في حفظه في صدورهم وتدوينه بأقلامهم في دفاتره ونشره في أهل الأرض كل فيما يليه بحسب قدرته واستطاعته. وأيضا وجوب السكوت عما شجر بينهم، ما حصل من الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد جاء بعدهم أن يخوض في ذلك الخلاف ويحكم رأيه وعقله فيدين فلانا ويحكم لفلان، وقد يجره ذلك إلى بغض فلان أو جماعة فلان والغلو في الآخرين كما فعلت الروافض وكما فعلت الخوارج. بل يعتبرون أي أهل السنة والجماعة يعتبرون المصيب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، والمخطئ منهم خطأه غير متعمد وله أجر على اجتهاده وخطأه معفو عنه فيه. هذا منهج أهل السنة والجماعة أتباع الطائفة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، ومن هدي أهل السنة الدعاء أيضا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر الله عز وجل في سورة الحشر، ذكر أن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وأهل الجنة فقط التي لا يدخلها غيرهم من هذه الأمة ثلاثة أصناف: الصنف الأول المهاجرون، والصنف الثاني الأنصار، والصنف الثالث من جاء بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة. ثلاثة أصناف ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة الحشر، هم أتباع رسول الله وأهل سنته، وهم أهل الجنة. قال الله عز وجل للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء أعلى الأقسام. وقال في القسم الثاني: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والقسم الثالث: والذين جاءوا من بعدهم، يعني إلى يوم القيامة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الأقسام الناجية أهل الجنة أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدعى لأحد منهم الحسنى، وما حصل من خطأ فهو غير متعمد، ويشارعون إلى التوبة منه، وما حصل من خطأ فإنه مضمور في سجلات حسناتهم الكثيرة الواسعة.
صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده.
نعم يعني هذا من السنة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم صريح: لا تسبوا أصحابي، جميع الصحابة. ولو أن أحدكم له، فلو كان لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. بيان لجلالة قدرهم وكثرة حسناتهم وعلو منزلتهم عند الله عز وجل. فصار الناس فيهم ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. الطرف الأول غلاة في بعض أصحاب رسول الله جفاة لبعضهم الآخر وهم الرافضة وهم طوائف بعضها أشد إثما من بعض. فرافضة مؤلهة غلوا في علي وأهل بيته وأهل بيت النبوة غلوا فيهم حتى رفعوهم فوق منزلتهم وألهوا عليا فأوقد لهم النيران ودفعهم فيها عقوبة لهم. ومنهم الشابة وهم الذين يتقربون في عباداتهم بسب أبي بكر وعمر ويطلقون عليهما الجبت والطاغوت على أفضل من وطئت أقلامهما الأرض بعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء والرسل الأولين. فهؤلاء كذبوا القرآن ومن كذب القرآن فقد كفر. ومنهم المفضلة وهي طائفة من الزيدية فضلوا عليا ولم يسبوا الشيخين ورأوا أن خلافتهما صحيحة غير أنهم وافقوا أهل البدع في مخالفاتهم فهم من الطوائف من الفرج 72 ما أخرجهم أهل السنة والجماعة من الإسلام لكنهم على خطر عظيم فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي صاحبها. وأما الخوارج فإنهم غلوا في بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في علي ومن معه حكموا عليهم بالكفر وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم فأهلكهم الله في معركة واحدة وتاب منهم من تاب ومن خرج تائبا من الصف قبل الصحابة منهم لأنهم ليسوا سفاكين للدماء بدون حق ويحبون التوبة من العبد ويفرحون بذلك لأن الله يفرح بتوبة عبده ويقولون الناس إلى ترائرهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكل المنافقين إلى ترائرهم. وإن كان الخوارج لم يتعرضوا لخلافة أبي بكر وعمر وعثمان إلا أما عثمان فقد خرجوا عليه لكن لم يتعرضوا لخلافة الشيخين وما حكموا عليهما بالكفر كالروافض. وأهل السنة وسط كما سلف ذكره مما دونه المؤلف رحمه الله من أن الطائفة الناجية المنصورة أتباع السلف الصالح يترضون يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شرعيا ويعتبرونهم خير القرون وأن الصحبة لا يوازيها شيء من العمل لمن جاء بعدهم ويترضون عنهم ويذكرون محاسنهم ويعترفون بفضلهم ويسكتون عما شجر بينهم. الحمد لله أهل السنة أتباع السلف الصالح في كل زمان ومكان هم أهل الحق وأهل العدل وهم الوسط الخيار بين الأطراف المتناقضة والمختلفة من أهل الأهواء والبدع. وقفت على موقف
يكون بإذن الله تكملة لهذا الشرح المبارك العقيدة الواسطية ابتداء من يوم السبت المقبل بعد صلاة العشاء لاستغراق طويلة الشيخ جد المدخل بدم بتمام الساعة 11 صباحا في هذا المسجد لدورة الصمت وبعد السمع العلمية. جزاكم الله خيرا.
ولا يفوت لا يفوتنا التنبيه على الدورة التي ستقام في مسجد ابن تيمية في جيزان، وسيتولى التدريس فيها قوم فضلاء مختارين. وأيضا نشجع على الحضور تلك الدورة التي تمتد أسبوع وتنتهي. وعلى كل حال فهذا من باب عني العرض والتنبيه، وستلقى هناك دروس مباركة وطيبة ونافعة. وهي دورتنا دورة واحدة، إنما كأنها تنتقل من مكان إلى مكان للمصلحة، لمصلحة المكان الذي ينزل فيه ضيوفنا من الأماكن البعيدة ويأوي الناس إليهم ويشاركونهم ويتشجعون بوجودهم. فنحن ندعو أيضا إليها ونرغب فيها. أنت كثيرة وأنت العظيم.
يقول الشائخ يريد نصيحة أن طلبة العلم الذين يخوضون في مناقشات حاسة مع بعضهم بعضا ويتفرقون على قلوبهم شكل شيء بعضهم على بعض، وربما يتفاهمون على ذلك.
مذاكرة العلم كما قال السلف حياة العلم بالمذاكرة، حياة العلم بالمذاكرة سواء مع العلماء أو مع الأدراك. ولكن كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصيته لأهل العلم: تعلموا للعلم السكينة والوقار. فالمناقشة الحادة بين الأقران التي يترتب عليها الزعل وربما تكون سبب إلى ما هو شر من ذلك لا ينبغي. ومتى رأى طالب العلم العاقل أن المذاكرة تتجر إلى شر ترك المجلس إلى وقت آخر. فليس القصد من المذاكرة المغالبة ليكون الحق معي أو معك أو ما شكلك، لا، المذاكرة الغرض منها أن يتبين الحق بدليله فيأخذ به الجميع، سواء ظهر الحق على لسانك أو على لسان أخيك. ومجاهدة النفس لتكون مطمئنة، ومجاهدة الإنسان نفسه حتى لا يخرج به شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء إلى معاداة أخيه أو سوء الظن به. فلا بد بارك الله فيكم أن نتعلم الأدب للمذاكرة. يا أهل العلم تعلموا للعلم السكينة والوقار، والمشادة تتنافى مع السكينة والوقار. فإن يعني حصل شيء من ذلك فيترك فورا، ومن أخطأ على أخيه يطلب منه المسامحة. هذا هو واجب المسلمين عموما، وأما أهل العلم فإنهم يجب أن يكونوا أحرص الناس على فصاف القلوب ونظافة الألسنة وحسن القصد وتصحيح النية، فدائما وأبدا يكون هذا نصب أعينكم وفي قلوبكم، حياة العلم بالمذاكرة مع الأشياخ ومع الأقران، ونتعلم للمذاكرة حسن الأدب، نتعلم السكينة والوقار، ونقنع أنفسنا أن الحق ضالة المؤمن أن وجدها أخذها، ومن لسان أي شخص المهم أنه الحق أحب أن يتبع، ولنترك كل طريق تفضي بنا إلى التباغض أو تدابر سوء الظن أو نبذ المحبة الشرعية، نتجنب هذه الطرق كلها. والشيطان حريص على أهل الإيمان أن يفسد عليهم قلوبهم وأخوتهم وسلوكهم الحسن، ليتحولوا من حال الحسن إلى حال ترضي الشيطان وتغلب الرحمن. فهم الهدف لشياطين الإنس والجن، هم الهدف. وأما غيرهم من الكفار والجهال وأهل الانحرافات فالشيطان قد قضى حاجتهم. ويروى أن اليهود قالوا إنهم لا يوسوسون في عبادتهم، قالوا لابن عباس إن اليهود تزعم أنهم لا يوسوسون في عبادتهم، فقال ابن عباس ماذا يصنع الشيطان ببيت خراب، قلوبهم خارقة وأعمالهم خارقة وقلوبهم فاسدة ونفوسهم شريرة، فماذا يصنع بهم الشيطان؟ لكن هدف الشيطان أهل الإيمان، يريد أن يفسد عليهم قلوبهم وأخوتهم وسلوكهم، ليتحولوا من الحق إلى الباطل ومن الخير إلى الشر، ونعوذ بالله منه. سلاحنا الذي نجاهد به شياطين الإنس والجن ذكر الله عز وجل والنية الصادقة وطلب العلم الجاد والنصح لكل مسلم والنصح لأنفسنا قبل الناس. تفضل.
هذا سؤال من الملك، يقول صاحبه كيف نرد على من قال صحيح أننا لا نحتاج إلى جماعة التبليغ في بلاد المسلمين، ولكن نحتاج إليه في بلاد الكفر التي نهج المسلمون فيها دينهم فيدعونهم إلى إقامة الصلاة وترك المعاصي؟
حقيقة أن دنيا البشر لا تصرف إلا بالدعاة إلى الخير على منهاج النبوة، ونتمنى أن يكثر الدعاة في العالم الإسلامي وفي العالم الإنساني لينتشر الخير وينتشر التوحيد ويقل الشر، لكن الشرط في الدعوة أن تكون على منهاج النبوة بجميع تفاصيلها من الوسائل والغاية. فمن دعا الناس في بلاد المسلمين أو بلاد الكفر على منهاج النبوة بعد أن تزود بالعلم فهو الداعي إلى الله وهو المجاهد في سبيل الله، وكم له من الأجر. ومن كان متلبسا بالبدع ومخالفا لمنهاج النبوة في دعوته فلا بركة في دعوته لا في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفر، ليس فيها بركة. بركة الدعوة لتسير على منهج رسل الله الكرام وأنبيائه العظام ومن تأتى بهم من الأئمة الأعلام. فأهل جماعة التبليغ لا يخفى ما هم فيه من البدع، والمخالفات لمنهج أهل السنة والجماعة السلف الصالح في الغاية من دعوتهم وفي الوسائل التي يدعون بها الناس، وسائل غريبة غريبة على وسائل الدعوة إلى الله على المنهج الصحيح. فهم لا ينكرون المنكر، وأمة لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما عرفت طريق الدعوة، وهم لا يقلبون العلم على أهله، وإنما يقولون للناس خروج في سبيل الله بدون علم، يعرفون شيئا من قواعد قعدها الأمراء التبليغيون من العجم وهما يسمونه بالشك المسائل التي ما عرفوا مدلولها، ولا يدعون إلى توحيد الألوهية لأنه في زعمهم أنه ينفر الناس، فتجدهم يفسرون لا إله إلا الله لا نافع ولا ضار ولا معطي ولا مانع ولا خالق ولا رازق إلا الله. وكفار قريش ومن معهم ما أشركوا في هذا النوع من التوحيد، توحيد الربوبية هذا ما أشركوا فيه، أقروا به، لكن جماعة التبليغ جهال بالعقيدة كما قال الإمام الشيخ بن باز رحمه الله. وفي السلوك في الدعوة والوسائل فهم لا يستفاد من دعوتهم، وأساس الدعوة وأول ما يدعو إليه الإنسان لا سيما في البلاد التي ما انتشر فيها الإسلام بمعناها الصحيح، وفي بلاد الكفر أول ما تبدأ تدعو الناس إلى تحقيق توحيد الله عز وجل والحذر من الشرك، وبعد ذلك تأتي الأوامر والنواهي بالتفصيل. هذا المنهج مفقود عند جماعة التبليغ، والمقصود جماعة التبليغ دعوتهم غير صالحة لا في العالم الإسلامي ولا في العالم الإنساني حتى يصححوا دعوتهم ويسلكوا مسلك الرسل والأنبياء في دعوتهم ومسلك أئمة العلم في دعوتهم، ويرغبوا في تعلم الحديث وتعلم التفسير وتعلم العقيدة، وهذا شيء مفقود عند جماعة التبليغ. ومن كان عارفا بالعقيدة أو عنده شيء من العلم أخذه من غير الجماعة وانخرط في سلكهم فقد ظلم نفسه بكتمه ما يجب نشره، لأن من دخل معهم يجب أن يتمسك ويلتزم بمنهجهم التبليغي الذي يسيرون عليه، ومع ذلك يكون قد كثر سواد أهل البدع، ويكون قد كتم شيئا من العلم يحتاج الناس إلى نكره، فلا تجوز مخالطتهم ولا الدفاع عنهم ولا الثناء عليهم، لأنهم ما مشوا على المنهج الصحيح الذي يجب أن يسير عليه الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. وكم من الناس يغترون بهم، نعم يعني إنهم يخرجون الناس من أماكن الشر وكذا وكذا، لكن إلى أين يخرجونهم؟ من محلات المعاصي، ولكنهم يدخلونهم في بدع مظلمة، فيا ليتهم إذا أخرجوا الناس بالطرق الصحيحة والمنهج السليم رموا بهم إلى أهل العلم الذين يعلمونهم. فالجاهل لا يصلح أن يكون داعية أبدا، إن أصاب في كلمة واحدة أخطأ في مئات الكلمات، فهذا شأن جماعة التبليغ. وأذكر من الله القواعد التي يمشون عليها، ذكروا أن الأصنام خمسة، الأصنام خمسة، يعني الأصنام التي تعبد من دون الله، وعباد الأصنام معروف مآلهم، فجعلوا في مقدمتها طلب الرزق، يعني الذي يسعى ليكتسب المال فينفق على نفسه وعلى ذويه وعلى الرزق الذي قال الله لنا فيه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام إذا رأى رجلا عاطلا أمره أن يتحرك فيكسب فيأكل ويتصدق. هم يقولون فهم إلا أن يخرج معهم ثلاثة أيام في الشهر أو 40 يوما في السنة أو 3 أشهر أو 4 أشهر في العمر، هذا التحديد وهذا التنظيم ليس له أصل لا في الكتاب ولا وثانيا قالوا من الأصنام صلة الأقارب، يعني تذهب إلى فلان وإلى العم فلان والخال فلان والأخ فلان وكذا وكذا، هذا صنم. لما؟ حتى يخرج الإنسان معهم، يعني لا يكفي إلا أن يخرج معهم فيكون غير مسلم. أما إذا ما خرج مع جماعة التبليغ ويشتغل بهذه الأمور التي وصى الله بها ووصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا وبقية الأصنام خمسة كلها من هذا النوع دليل على أنهم جهال لا يفرقون بين التوحيد ولا يفرقون بين ما يجب أن يكون عليه الدعاء إلى الله وما لا يجوز للدعاء أن يقع فيه ويدعو الناس له. ونحن نحذر من جماعة التبليغ وندعوهم أيضا ليعودوا إلى الخط الصحيح والدرب السليم الذي رسمه الله لنا في كتابه، وقالوا أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم.
هل ينعقل الزواج إذا كان ولي المرأة
تارك
للصلاة ولا
يصلي لها؟ لا ينعقل، لأنه ليس ولي شرط الولاية على المرأة المسلمة أن يكون وليها مسلما وتارك الصلاة غير مسلم، فتنتقل الولاية منه إلى غيره من أولياء المرأة بالترتيب ممن هم من أهل الصلاة والتوحيد.
لا
يعني يقول الوالي الوالي الشرعي، لم يوجد أحد من الأولياء فالوالي الشرعي المحكمة الشرعية أو السلطان من المسلمين لا السلطان من الكافرين ولا المحاكم القانونية للطاغوت حاكم للطاغوت، كل هذه لا تنفع.
إذا وجدت عالم مسلما
لا، العالم له الفتوى وله التعليم ليس له سلطة حتى يكون من أهل السلطة.
سؤال أيضا من ماذا أقول في إنسانة ولا يجري
أن عالم من فتوى هذا يا أخي ترى بصوتك أنت ما يشوش.
السؤال من فرنسا تقول السائلة: والدي يمنعاني من ستر وجهي
وإذا
عند الخروج من البيت لأنهما يعتقدان أن الوجه ليس بعورة، فهل يجوز لي أن أخالف أمرهما إذا خرجت متسترا؟
يجب الانقياد للشرع، هو وجه المرأة على القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة بأنه عورة بالدليل الشرعي والدليل العقلي والدليل العرفي. الدليل الشرعي يأمر بستر المرأة لأن كلها عورة، كما قال الله عز وجل: وليضربن بخمرهن والدليل العقلي يقضي بأن أحسن عضو في المرأة وجهه، وأن الفتنة مأخوذة في النظر إلى الوجه، لذا وجب ستر الوجه. فإذا خرج النساء كاشفات الوجوه فعلى هذه المرأة التي تحب الالتزام بالشرع أن تستر وجهها ولا تبالي بمخالفة جميلاتها، بل ترشدهن إلى ستر الوجه، هذا واجب المرأة سواء في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر وهي مسلمة.
يقول هذا السائل: كنت سائقا بتريلا وأنا أمشي على خطي صدمني من الخلف سائق دباب وكان مسرعا وقطع الإشارة، فحصل مثال ذلك وفاة شخص كان راكبا معه وضرر المرور خطأ عليه 100%، فهل تلزمني كفارة؟ فالحالة هذه إضافة الله خيرها.
الذي يظهر لي أنه إذا لم يكن من هذا السائق خطأ، لم يكن منه خطأ لا قليل ولا كثير، فلا شيء عليه، لا دية عليه ولا كفارة عليه. أما إذا كان عليه نسبة من الخطأ وإن قلت فعليه الكفارة والدية بحسب الخطأ ومقدار الخطأ.
يقول السائل: تكفير كارثة الصلاة ثابت من سنة المطهر، فهل يجوز وصفه بالكفر قبل موته أم لا؟
خلاف مشهور في هذا البحث، مع اتفاقهم أن تارك الصلاة جاحدا لوجودها كافر باتفاق العلماء، وأما من تركها تهاونا وتارك أو تارك يصلي وتارك لا يصلي، فالعلماء فيه على قسمين: منهم من يحكم بكفره ويستدل بآيات من القرآن وأحاديث من السنة، ومنهم من يعتبره من عفاة الموحدين، وكل من الفريقين يدلي بنصوص. والذي مشى عليه من أئمتنا الكبار معاصرين الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين مشوا بأن تارك الصلاة ولو لم يجحد وجوبها فهو كافر خالد مخلد في النار، واستدلوا بقول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فذكر أن الأخوة في الدين لا تتم إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فأما الزكاة فأخرجتها نصوص، وأن تاركها تؤخذ منه وشطر ماله ولم يحكم عليه بالكفر، وأما الصلاة فبقيت على العموم لأنه ليس أخ للمؤمنين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه بالصلاة، فمن تركها فقد كفر، فجاء الإطلاق في السنة بأنه كافر ولم يفصل ولم يقل كفر عملي ولا كفر نعمة ولا شيء. وقوله عليه الصلاة والسلام: بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة، أي المصلي مسلم وتاركها كافر، ونحوها من الأدلة التي استدل بها العلماء القائلون بأن تارك الصلاة كافر كفر أكثر. وعلى هذا القول ليس من المسلمين، لا يورث ماله ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يشهد له أحد بالدين، على هذا القول. وعلى القول الآخر يعتبرونه من عفاة الموحدين وهو تحت المشيئة، ولهم أدلتهم التي أدلوا بها. وعلى كل حال من كان من أهل الاجتهاد فأصاب له أجران، ومن كان من أهل الاجتهاد فاجتهد فأخطأ فله أجر وخطأه معدوم عنه، والأمر لله تبارك وتعالى.
إذا كان هناك دعاة باطل يصورون للناس الشرك بأنه محبة للصالحين وبأنه ليس شركا وخدعوهم بالحل الباطل، هل يعتبر هؤلاء الناس معذورون بالجهل؟
الجهل بالتوحيد والشرك لا يعذر به أحد سمع أن الله أنزل كتابا وأرسل رسولا، وهيأ الله العلماء من بعد المرسلين بيّنوا للناس التوحيد وأنه أعظم ما أمر الله به، وأدلة من القرآن والسنة ظاهرة، والشرك وأنه أعظم ما نهى الله عنه. فالسبب الذي يجعلهم يخضعون لأقوال هؤلاء المضللين الذين يرون الغلو في الصالحين توسل واستشفاع ومحبة وهم يستغيثون بهم، هؤلاء لا عذر لهم لأنهم ما سألوا أهل العلم عالمين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
حسن فرانك الحمد لله.